سعيد قم بنصلي دم أذن وعقب بنحمل.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
يا حي هلا وسهلا فيكم ومرحبا ترحيب المطر بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كنتم تستمعون إلينا من سياراتكم أو من مقار عملكم، أو كنتم تستمعون إلينا عبر يعني من بيوتكم. يا حي هلا بالجميع. اليوم خلونا نتكلم عن الجزء الثاني من التربية الجسدية. نحن تكلمنا عن ضرورة الاهتمام بالنفقة وتوفير المسكن الطيب، وتكلمنا عن جوانب في التربية الجسدية. اليوم بنتكلم معاكم عن نظرة الإسلام إلى الاهتمام بالولد في جسمه. يعني ليش الإسلام حرص أو أكد أو شدد على الآباء على أنهم يهتمون بعيالهم في أجسامهم؟ ترى الإسلام اليوم ما قال لك اهتم بفكرة وعقلة بس، ولا قال لك اهتم بدينة صلاته وبس. لا، الإسلام اليوم يبقى منك ولد متكامل، ولد جاهز، ولد مبناي بنيان كامل. شفت الواحد منا اللي راح يبقى يبني بيت، بيدور يسوي فحص تربة ويهتم بالقواعد ويهتم بالسيراميك ويهتم بالتشطيبات والديكور والتمديدات صح ولا لا؟ طبعا. طيب الولد نفس الشيء. ترى الإسلام اليوم دعاك أنك أنت تهتم فيه من كل الجوانب. دعاك الإسلام إلى أنك أنت يعني تربيه وتنميه حتى يطلع عنصر فاعل في المجتمع، حتى نستفيد منه. نحن شو نبى بولد يعني أسقام وأمراض؟ والله العظيم يعني أنتوا اليوم تشوفون الدولة عندنا لما يجي التجنيد، ليش يهتمون بالتمارين ويهتمون بأكلهم؟ وما شاء الله بعض المجندين تروح يرجع لك سيكس باك وما شاء الله يعني صحته، وإذا كان يعني ها في وزن راح، لأن في رياضة في حركة. نحن كدولة اليوم شو نستفيد من شباب 24 ساعة في المستشفيات يعالجون صدورهم من تدخين، يعالجون صدورهم من مخدرات، يعالجون صدورهم من ضغط وسكر، وشو نستفيد؟ والله ما نستفيد شيء. الدولة منو بيدافع عنها؟ خلكم يعني شوفوا، خلونا اليوم نتكلم شوي عن العمق. الدولة اليوم باشر منو بيدافع عنها إذا كان الجيل اللي موجود الآن جيل كله أمراض وأسقام؟ الدولة منو بيحميها؟ الدولة منو بيبنيها؟ الدولة منو بيديرها؟ إذا كانوا الثلثين اللي في المؤسسات والدوائر الحكومية 24 ساعة يراجعوا لي المستشفيات لأمراض وأسقام، هذه يعني يعطل عجلة التنمية. ليش دول الغرب يبون يعني أفرادهم يعني لشعوبهم يبون لهم سياكل ويقولوا لهم يفتحوا لهم جيم ويرخصون الجيم ويقولوا لهم يعني ابتعدوا عن كل شيء يضر أجسامكم؟ لسببين. السبب الأول نظرة مادية بحت، ما يبون يخسرون على العلاج، أقول لكم ياهم الآخر. ثانيا يبون يبنون جيل قوي، يعني باكر بتصير حرب، نحن محتاجين حد يدافع. إذا كيف بيدافعوا ثلثين الشباب كلهم أسقام وأمراض؟ لذلك خلونا نتكلم عن التربية الجسدية بمفهوم يعني أوسع وأشمل. أولا اهتم الإسلام بقوة الجسد، بل إن الإسلام مدح القوية في جسده. ترى قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لاحظوا التعبير القرآني، قال قوة، قوة في السلاح، قوة في العتاد، قوة في الجسد، قوة في النفسية. حتى الإعداد النفسي اليوم مهم. أنت ما يمكن تخوض حرب والنفسية تعبانة، أنت ما تقدر تداوم نفسيتك تعبانة، كيف بتخوض حرب يا جماعة؟ المدير ما يقدر يتخذ قرار ونفسيته دمرانة. ليش؟ معروف ليش، نظرا لي يعني الوضع اللي موجود في هذا الوقت، يعني وصعوبة أن يتخذ المدير قرار ونفسيته تعبانة. فالإسلام اليوم اهتم بكل جوانب القوة، اليوم الولد لما يكون نفسيته قوية بتلاقي يقرأ ويهتم ويعني يبالي وا 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 وا. لكن إذا كانت نفسيته تعبانة مستحيل يا جماعة الخير، مستحيل إنه يعني يعطي. لذلك الإسلام اليوم اهتم اهتمام كبير بهاي النقطة وأولاها يعني عنايتها واهتمامها. فالإسلام لما اهتم بالقوة اهتم منها من جميع الجوانب. قال الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جاء في صحيح الإمام مسلم ألا إن القوة ماذا؟ الرمي. اليوم نحن لازم نهتم بقوة أجساد عيالنا وصلابتهم حتى نحن ننشئ جيل قوي. كذلك لو نظرتم إلى السنة النبوية فالإسلام يعني دعا إلى قوة الجسد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم القوي في إيمانه، اتفقنا معكم، وكذلك القوي في جسده، لأن هنا جاءت نكرة. المؤمن القوي خير، القوي بجميع جوانب القوة الجسدية والمعنوية وغيرها. كذلك الإسلام اهتم بالألعاب الرياضية واهتم بممارسة الأبناء لها. أنتم لو جيتوا تتأملون في حال الصحابة والتابعين وحال يعني من كان سبقونا، يا جماعة الخير تشوفون الفرق الكبير بين جيل البابكور وبين جيل حليب النوك، فرق بين جيل البرجر وفرق بين جيل أصحاب الخيل والغزوات والحرب والدفاع. الوضع يختلف تماما. لو جيتم إلى الصحابة، الصحابة كانوا منذ صغرهم كان آباؤهم يأخذونهم معهم في المعارك. احنا شهدنا في كثير من الغزوات أطفال صغار 13 و14 و15 ورايح الغزوة. تشين رايح الغزوة؟ رايح يقاتل. تشين يقاتل؟ يعني تتكلم عن قتال يحتاج إلى قوة في البدن وقوة في الجسد. طيب الصحابة ليش كانوا ينشئون عيالهم هاي النشأة؟ ليش كانوا يهتمون بقوة أبنائهم؟ لأنهم يعرفون أن قوة جسد الولد راح تنعكس إيجابيا على الأب وعلى الأم. باكر هالولد بيدافع عن أمه، بيدافع عن عرضه، بيدافع عن وطنه. إحنا اليوم محتاجين حد يدافع عن الوطن. لا يمكن نحن نطلع جيل مهزوز، جيل يعني أمراض وأسقام وضعيف في جسمه وضعيف في يعني في بنيته، ثم بعد ذلك نطلب منه أن يدافع. يدافع عن شو؟ خلي يدافع أول شيء عن عمره قبل الله، يدافع عن الدولة وعن ترابها وعن ولاة أمرها، ويدافع فيها عن عرضه وشرفه وأهله. الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم كل سنته من أولها إلى آخرها اهتمام بهاي الجوانب وحرص عليها، وحرص كذلك على يعني الاهتمام بالجسد. وكل الأحاديث الشريفة جاءت في هذا المعنى ويعني وحثت عليه وأكدت ماذا عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما كان يدخل يعني يخرج في غزواته كان يأتي إليه، كما في أبناء عفرة لما جاءوا إليه يستأذنونه في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ أسامة بن زيد على إحدى السرايا وكان عمره كم؟ 16 عام. وهذا يدلكم على أن الاهتمام بالصحة والاهتمام بجسد الولد كان جزء لا يتجزأ من عقيدتنا ولا جزء لا يتجزأ من ديننا وفكرنا. لذلك نحن نحث الآباء على هاي النقطة وعلى الاهتمام بها. أيضا من المسائل المهمة جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يمر على أصحابه في حلقات الرمي، فكان يشجعهم يقول لهم أرموا وأنا معكم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقف على حلقات الرمي وعلى حلقات السلاح ونحوها، هذا يدلكم على حرص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على يعني على القوة والجسد وعلى قوة الجسد في الأبناء. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في المسجد، وأذن لزوجته عائشة أن تنظر إليهم ويقول كان دائما ما يقول دونكم يا بني أرفدة. وكانوا يلعبون بحرابهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عمر وأهوى إليهم منعهم النبي صلى الله عليه وسلم إعادة، منعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعهم يا عمر. كل هذه الأحاديث تدلنا على أن الإسلام يهتم بالتربية الجسدية للأطفال والأبناء. خلوكم معنا ولا تخزون عنا فاصل ونتواصل وياكم.
أهلية.
سعيد قم بنصلي دام أذن وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا إلى كارم، وردينا إلى الكلام عن التربية الجسدية وأهمية هاي التربية على عيالنا، وضرورة اهتمام الآباء والأمهات بعمليات التربية والاهتمام فيها. خلوني قبل أن أتكلم عن استكمال التربية الجسدية أن أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا من بيوتكم أو من مقار عملكم، أو كنتم تنضمون إلينا من مواقع التواصل الاجتماعي، فيا حي هلا ومرحبا وسهلا بالجميع. التربية الجسدية كانت من أسس ماذا؟ ما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم للآباء والأمهات أن يهتموا بأبنائهم. من القضايا المهمة اللي ترتبط بالقضية الجسدية، أولا لا بد من تعويد الولد على الخشونة أحيانا، وعدم يعني الانجراف وراء التنعم الزائد يعني والميل إلى يعني الرعونة، لأن هذا مما يؤثر على الولد في جسده. اليوم العيال نحن عندنا نظرا ولله الحمد المنة موجود، والمنة النعمة موجودة متوفرة وكثيرة، لكن بعض الأبناء عندنا ما يتحمل يا جماعة الخير ولا شيء. يعني والله لو تنطفي الكهرباء شوية 5 دقائق أوه حار ما نقدر ما نتحمل. زين يا جماعة اصبروا يا أخي، في صيانة. لو الماء ينقطع في البيت بيولولون الليل والنهار. لو طلعتهم شوي في الشمس بس يبون غرض، قال لك ما نقدر حر موت، ويعني ترى الدلع الزايد لا أثار يا جماعة الخير. الدلع الزايد له يعني مثل ما تقول لك سلبياته، من سلبيات الدلع الزايد اعتياد الأولاد على الكسل والخمول. والله يا جماعة الخير عيالنا لو تقول لهم بس ها أنت لو ناسي تليفونك من السيارة، شيء من العيال تقول له هات سيارة، يقول لك أوه بابا والله أخي لازم أطلع. يعني تخيل وصل بهم الخمول، وصل بهم الكسل، وصل بهم يعني قلة النشاط إلى شيء يعني فارق الحدود أحيانا. شوف ترى كثرة النعمة والله العظيم ما تطلع جيل قوي. ترى كثرة تعويد الولد على يعني الرفه أو الرفاهية الزايدة ما تطلع منه ريال. ترى شوفوا أنتوا الله يحفظ شيوخنا، يعني شيوخنا على ما كانوا من يعني من توفر بعض السيولة والمال إلا أنتجت جزء من حياتهم، كان الآباء والأجداد يعلمون خشونة لعيالهم، يودونهم البار، يدخلونهم عسكرية، يتم في العسكرية فترة طويلة، يدخل كليات صعبة يتعود فيها على المشقة والتعب. ليش؟ حتى الولد ما يتعود 24 ساعة على الدعاء والراحة، ويتعود على يعني الربادة الزايدة اللي أحيانا تطلع منا واحد هيز. اسمحوني أقول لكم على هاي الكلمة، هيز يعني شو معنى هيز؟ يعني كسل وخمول لا طائلة وراءه، والأب ما يستفيد من هذا الولد. أنتوا تعرفون من هيازة عيالنا اليوم في هذا الزمن، يا أخي والله العظيم تقول له عنده سيارة يا بابا ود أمك الجمعية، أوه والله ما أقدر، ود أمك شوية بتزور أمها ويدتك، يا أخي أنا عندي ربعي واليوم موعد الدراجات، اليوم نحن طالعين سكوترات، اليوم أنا طالع يا ربعي كوفي، أنا ما أقدر. ليش؟ من هاي من ذاك الكسل وهاك الخمول وقلة النشاط والحيوية. شوفوا نحن دائما نقول للآباء عود عيالك على النشاط، يا أخي اطلع بعد صلاة الفجر امشي، خلهم يمشون معاك، يا أخي خذ لك سيكل وخلهم، ما شاء الله حكومة دبي وحكوماتنا وكل جميع إمارات الدولة الآن يعني قاعد تخطو خطوات قوية جدا في أنها تعمم يعني مسارات السياكل على معظم إمارات الدولة. خذ لهم يا أخي سياكل وخلهم يطلعون معاك، ودهم وياك الجيم يا أخي، وين المشكلة؟ لكن خلهم يتحركون، خلهم شوي يتركون هالهيازة اللي فيهم، يتركون هاليلسة اللي على التليفونات وعلى الجيمز وعلى السوني وعلى الأشياء اللي موجودة عندهم في البيت، واللي خلت الأولاد أنا أقول يعني في كأنهم قاعدين في ثلاجات ما يتحركون. النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا حديث مسلم لما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعجز، ليش يصيبك العجز والخوار والكسل؟ والله الكسل لا يجلب إلا الكآبة، الكسل لا يجلب إلا الخمول، الكسل لا يجلب إلا يعني الإحباط. اليوم عيالنا دائما تشوف فيهم ويقول لك بابا تعبان، مو بقادر، ما فيني حركة، ما فيني نشاط. ليش؟ لا أكله مثل الناس، لا شربه مثل الناس، لا حتى حركته مو مثل الناس، غير الأكل وشرب وزرط وسمنة وقلة حركة ويعني كثرة في الخمور. فلازم أن نحذر من هذا الشيء. شوفوا من الأشياء المهمة جدا اللي نحن لابد علينا أن نحافظ علينا أن نأسسها في التربية الجسدية، أن نعلم أن كل ما يضر أبنائنا في أجسادهم نبعدهم عنهم. أعطيكم أشياء تسبب الضرر لأبنائنا. أولا المخدرات، المخدرات من أكثر يعني الأمور التي جاء فيها الضرر على أبنائنا، وأنا أوعدكم إن شاء الله أن راح نخصص حلقة خاصة في أبنائنا والمخدرات، شو أسباب التعاطي وكيف نحذر عيالنا من إعادة، ما هي أسباب التعاطي وكيف نحذر عيالنا من التعاطي، وما هي أبرز الحلول والعلاج في حالة دخول بعض عيالنا في هذه الموبقات والمهلكات. نسأل الله عز وجل أن يحفظ عيالي وعيالكم جميعا منها، وأثر هذه المخدرات على عقل الشاب وجسده وروحه وكل ما يتعلق بكيانه، هذا أولا. كذلك من الأشياء التي لا بد أن يعني نبعد الشباب عنها شرب الخمور وتأثير هذه الخمور على عقولهم. اليوم شوف الشاب أمام تحدي كبير يا جماعة، والله العظيم الشاب يسافر ويشوف ويركب طيارات ويمر على دول، فقد يعني تسول له نفسه أن يحتسي أو يشرب أو يقترب من تلك الخمور، وهذه من أكثر الأمور التي تضره في ماذا؟ في بدنه، فضرر الخمور ضرره كبير جدا يعني خضرها على العقل. فالشاب لابد أن يعي والفتاة لابد أن تعي منذ نعومة أطفالهم أن الله جل وعلا حرم الخمر، فقال جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والله سبحانه وتعالى كذلك في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، قال وهم في الإثم ماذا؟ سواء. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. فالخمور تؤثر في عقل الشاب وتؤثر كذلك في جسده، يعني التهابات الكبد وأمراض الكبد وضعف أنزيمات الكبد وكل هاي الأمور مما تؤثر بسبب شرب الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ماذا؟ وهو مؤمن. وهذا يدلكم على خطورة هذا الأمر وتأثيره البالغ على شبابنا وبناتنا وفتياتنا. اليوم يا شباب أيضا من أكثر، وأنا أعطوني يعني مساحة شوي يعني في هذا الأمر، من أكثر الأمور التي تؤثر في أبدان أبنائنا وتؤثر كذلك عليهم التدخين، وهي من أكثرها انتشارا وأكثرها يعني مثل ما نقول شمولا بين طبقات المجتمع، وخاصة الآن أصبح الوصول إلى التدخين سواء الشيشة الإلكترونية وتأثيرها على عيالنا أو حتى ما دونها يعني المنتشرة المداويخ ونحوها، لابد أن نحذر أبناءنا ونحذرهم من الاقتراب إليها. والغريب كل العجيب أن يعني الولد يشوف يا جماعة الخير، يشوف أنه مكتوب على علبة التدخين أنها سبب رئيسي لأمراض يعني الرئة ومع ذلك بعض الأبناء يتساهل بحجة التجربة أو بحجة يعني مجارات الأصدقاء ونحو ذلك، مما يعني يكون له سبب رئيسي في دخوله يعني إلى براثم التدخين. خلوني أولا أتكلم عن الضرر الصحي والنفسي للتدخين. أولا ثبت بما لا يعني مجال في الشك أن التدخين سبب رئيسي لأمراض السل وسرطان الرئة والأعصاب واعتلال النفس واختلال التوازن، وهو من أكثر الأشياء أو الأمور التي تشرب تورث الكسل والخمول. لازم عيالنا يعرفون الضرر الصحي لها. يا أيها الآباء اقعدوا ويا عيالكم شوي، أعطوا عيالكم مساحات وفسحة من أجل أن يستمعوا لكم، سمعوهم على أن التدخين مضر. قد يقول لي واحد يقول لي والله يا دكتور أنا ما أروم. طيب ليش ما تروم؟ قال لك أنا بروحي أدخن. نعم أنت تدخن مو معناته أنك أنت ما تمنع عيالك عن التدخين. أنا ما أدري ليش بعض الآباء خالط بين الموضوعين، وأنا من هنا يعني أحب أني أوجه نداء ورجاء ويعني كيف أقولكم يعني رغبة والله العظيم جامحة مني أقول لكل أب: خلاص أنت ابتليت بالتدخين يعني لا محالة، يعني خلاص أنت مو بيدك شيء، يا أخي بعد عيالك، حاول أنك تدخن هم يشوفون. ما تقول لي لا دكتور يشمون الريحة، خليهم يشمون ريحة لكنهم ما يشوفون. والله 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 أنا أعرف حد من هلي يعني يدخن هو صغير الله يعافينا، لما تزوج حاولت زوجته معاه كثير أن يترك ما ترك. يا عيال الآن عيالة معظمهم يدخنون، لا وزيدكم من الشعر بيت بعد، يدخنون يعني في مراحل متقدمة من الإعدادي والثانوي. لما أنت تي تشوف في هالموضوع يقول لك والله يا أخي أنا ما أقدر أمنعهم لأنهم يشوفوني أنا أدخن. طيب أنت سؤالي، هل تشوف هذا الشيء صح؟ هل تشوف أن الشيء هذا يفيد عيالك ولا يضرهم؟ يا أخي باكر هالعيال منو بيعابلهم في المستشفيات؟ باكر هالعيال بيبون ترى عيال بعدهم، ولكن للأسف يوم بيبون عيال في 40 و50 قاعدين يمرون على المستشفيات بسبب ماذا؟ بسبب هذا التدخين وضرر الكبير عليهم. شوفوا اليوم لازم نحن نبين لعيالنا إن ما في مجال للشك لدى جميع الأطباء إن التدخين سبب كبير ترى في الوفيات، بل وازدياد أعداد الوفيات في العالم، بل إنه سبب. نحن لازم ننبه عيالنا على أن التدخين سبب للسرطانات الكثيرة وللجراثيم وللأمراض الفتاكة. اليوم الولد لازم نحن نقعد وياه، وأنا أحيي صراحة يعني وزارة التربية، وأنا يعني شفت هذا الشيء بعيني صراحة، يقومون بحملات في المدارس حول ضرر التدخين وضرر هاي الشيشة الإلكترونية اللي طلعت الآن عندنا واللي هبوا عليها الأولاد هبة يا جماعة. والله العظيم يعني أنت تستغرب تشوف وانت رايح تنزل ولدك مدرسة إعدادية، أنا هذا الشيء شفته يا جماعة بعيني، يعني ما حد بلغني. تشوف أنت ولد في الإعدادي ماسك هالشيشة الإلكترونية ويشيش، يعني أنت تقول بعده صغير، حرام يعني، وين أبوه وأمه؟ وغريب أن بعض أنواع يعني الشيشة مثل القلم يعني أو USB، يعني الأب والأم ما يدرون أن هذه أصلا شيشة، فهمت كيف؟ ويتساهلون بها الشيء. وبعض الأمهات يعني أنا صار لي موقف مع بعض الآباء لما تنت تتكلم الأبو وهذا الغريب العجيب تنت تتكلم الولد بقول له يا أخي يعني ولدك يدخن، يعني لو تشوفه في الموضوع يا أخي. بعض الآباء جوابه سلبي يقول لك الزين شو فيها، خليه يدخن، أبوه ويده كانوا يدخنون. نعم أنا أقول لكم الآباء كانوا يدخنون، بس صدقوني والله إن يعني أنا ما أدري، أنا مش طبيب ولا إني يعني مختص، لكن أنا أعتقد إن أنواع التدخين اللي كانت قبل مو مثل الآن. أنا أتذكر يدي الله يرحمه من أمي كان يروح السوق ويشتري هذا التمباك، هذا اللي نحن يسمونه ما أدري إيش يسمونه، نحن كنا نسميه، كنت تسمع يقولون هذا التمباك، أنا كنت أروح وياه ترى وأنا صغير، كان يشتري ورق وبروحه يدي الله يرحمه كان يجففه، هذه من مادة التبغ نفسها، يجففه ويهتم فيه ويضرب على كل قدو الزين. المهم فعاش الله يرحمه للسبعين، بعدين يتجلط الله يرحمه ومات. لكن أنا أتذكر أن هذا كان من مادة طبيعية. أما يا جماعة الخير هذا المدواخ يا أخي سم هاري 15 شيء حاطين فيه، حتى يمكن مبيد حشرات ومبيدات مال الحمامات فضررها أكبر. يا جماعة انتبهوا على عيالكم وحاولوا أنكم تتابعون هذا الأمر حفاظا على صحة ماذا الولد. ورح نكمل بعد الفاصل معاكم خطر التدخين على عيالنا، خليكم ويانا ولا تخوزون عنا.
أهلية
سعيد، قم بنصلي دمد وعقب بنحمل.
انتو صلوا وانا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأكارم، وردينا إلى الكلام عن التربية الجسدية، وردينا كذلك للكلام عن خطر التدخين على عيالنا وكيف نحن نقدر نحمي عيالنا من أضرار وسلبيات ماذا التدخين. قبل ما أتكلم عن خطر التدخين على عيالنا خلوني أرحب بكل من انضم إلينا من أحبتنا ومستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم، من بيوتكم، من مقار عملكم، أو كنتم تنضمون إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيا هلا وسهلا ومرحبا ترحيب المطر بالجميع في هذه الأيام المباركة والوقت المبارك وعلى هاي المائدة الاجتماعية الجميلة. شوفوا خلونا نتكلم عن التدخين من جهة الشرع ومن جهة ماذا الواقع. أولا الإسلام جاء بدفع كل ما فيه ضرر علينا. علموا عيالكم هذا الشيء يا أخي، علموا أنتوا كآباء، يلسوا عيالكم وبينوا لهم ضرر التدخين، وأن الله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا التدخين في نهايته ترى أنت تلقي بماذا بيدك إلى التهلكة. وكذلك قوله جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سل ولدك يعني قل له هذا من الطيبات ولا من الخبائث، وبروعه بيقول لك بابا هذا من الخبائث. شوفوا أنا ما بتكلم عن حكم التدخين حرام حلال، هذا مو بلي، نحن برنامجنا مو برنامج فتاوى. اللي يسأل عن حكم التدخين يدق على دار شو إسلامية والأوقاف ويسأل المفتين الموجودين هناك بيعطونا هالجواب. نحن هنا نبين ضرر فقط ونبين النصوص التي جاءت بدفع الضرر عن عيالنا. ترى على فكرة أنا بلمح لكم لشيء، اليوم التدخين ما صار بس من الأولاد، لا حتى البنات، يعني البنات أحيانا بدأوا الآن يدخنون هالشيشة. أنا مرة ذاك اليوم شفت 2 مرات يعني ياسين عندي في إحدى الكوفيات، والله استغرب، طلعت وحدة شيشة فيب يعني وقعدت تشيش، يعني أنا صدمت. يعني أنا ما أحيد البنات أصلا يدخنون، يعني ممكن شيشة أيوة موجود، لكن التدخين يعني عادة غريبة جدا. فانتبهوا أيها الأمهات. وحدة الخوات نفس الشيء اتصلت فيني قالت لي يا دكتور والله أنا يعني كنت أدخن هاي الشيشة الإلكترونية وبدت عندي التهاب في الرئة. والله العظيم تقول لي يعني ما أقدر أحس بضيق في النفس ولما أصعد يعني درج أو شيء من هذا. فانتبهوا، الشريعة الإسلامية جاءت بالضرر ودفعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. كذلك علموا عيالكم على الضرر المالي الموجود في هذا التدخين. شوفوا اليوم ولدك لازم يفهم إن المال نعمة، وإن الله سبحانه وتعالى أمرك بالحفاظ عليها، وأن هذه النعمة لازم تستعملها بطريقة صحيحة وتستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتبتعد كل البعد عن الشيء المضر الذي لا ينفع. اليوم أنت لو جيتوا الشاب منذ أن يبدأ يدخن لمدة 20-30 سنة مثلا، أمام لو جينا نحسب نحن يوميا يصرف 30 درهم، 25 درهم، أضربها في العدد أيام الشهر، إذا قلنا الشهر مثلا 10-250-750 درهم في الشهر، على مدى يعني السنة أنت تتكلم عن حول قريب 9,000 درهم، في 10 سنوات 90,000، في 20 سنة 180,000، 180,000 درهم في ماذا؟ في 20 سنة. هل مبلغ بسيط؟ والله إنك بتنسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن 180,000 هاي أنت شو سويت فيها؟ شو بتقول له؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان يسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما ماذا؟ فيما أنفقه. يعني أنت الشيء اللي تشتري مسؤول عنه، والشيء اللي تنفقه هم مسؤول عنه. فهذا أمر لابد أن ننشئ أبنائنا وعيالنا عليها. كذلك الضرر الشرعي، لابد أن نبين لعيالنا إن التدخين فيه ضرر شرعي. وقد يأتيني واحد من الآباء يقول لي يا دكتور ما هو الضرر الشرعي؟ أولا التدخين فيه إلقاء للنفس بالتهلكة، ولا يوجد عاقل يمكن أن يقول غير هالكلام. الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، فيه محاولة لقتل نفسك. شفتوا لما يا كورونا، والله لما يدخل في صدر واحد مدخن يباركن فيه، يا سلام، باركن 7 نجوم، صدر خربان ما في شيء، دمران. هاتوا يا جماعة يعني رئة إنسان مدخن وصورها، ورئة إنسان طبيعي وصورها، بتلاقي ماذا؟ بتلاقي الفرق بين الأمرين. وهذه مسألة جدا جدا خطيرة. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم ماذا رحيما. المصيبة أن الشباب والأولاد يشترون علبة التدخين ومكتوب فيها موت بطيء. إزاي يا أخي أنت ما تقرأ؟ أقرأ يا أخي، أقرأ موت بطيء. إذا اللي يابلك إياها قال لك ماذا؟ موت بطيء. أنا أتذكر على حياة يدي الله يرحمها، يدي كان ما شاء الله يعني يضرب على القدو هذا من الزين. كان أقولكم إذا نش الفير صلى على طول قبل حتى استكانة الشاي، وقبل ما يتريق ما كان يتريق على طول قر 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 قر. في النهاية جلطة يته، وسببها ترى على فكرة التدخين. والله العظيم يعني من الشيء اللي قالنا يا دكتور وكان يعاني من صدره، لكن أنا أبقى أوصل يعني رسالة. أنت لا تقول لي والله فلان عاش للسبعين، هو عاش للسبعين بس عاش بأمراض بس قام. لا تقول لي لا والله صح فيها بس يتأخر، لا بيتأخر بيه. والله أنا أستغرب كيف الإنسان اللي الله يعطيه الصحة هو يروح يدمرها بنفسه. تخيل يعني إنسان يعطيك سيارة يقول لك سوقها، أنت تروح نف بعد خمس دقائق تكسرها، ليش؟ لذلك لابد أن نأسس في عيالنا هذا الشيء. كذلك نأسس فيهم على أن التدخين ما هو طيب، هذا من الخبائث، وهذا أنا تكلمت عنه وأكدت عليه. اليوم رائحة الفم يا أخي، أنت تصلي تدخل المسجد يا أخي، والله بعض المصلين، أنا دشيت المسجد هاك اليوم عند واحد كان كما أقول لكم شايل بدواخ ويا ويسحب عند الحمامات مال المسجد، وأنا يا زلمة طالع فيه أقول يا الله الله زين يا ربي ما يوقف ينبي هذا. والله يا جماعة الخير راح توضيت ويد وسرت وعلى جانا يي وأوقف يبه، قلت هذا حظك يا صلاح. آخر شيء ييت وقفت عند نفس الريال، والله يا جماعة الخير من بس قال الله أكبر فتح فمه أنا شوي مو بس بموت بختنك. فأنا أقول أنت باكر يا أخي بتتزوج، بتكون عندك زوجة، يعني يصلح أنت تداش على زوجتك وبحلجك بهال مداويخ وهالرائحة اللي مش طيبة. حافظوا على أجسادكم يا جماعة الخير، وحافظوا عليهم. الله لما قال لك ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لين حد يقول لي والله التدخين فيه كيف كيف شو يا ربي، والله العظيم أنا بقول لكم كلمة خذوها مني، من أكثر الناس العصبيين المدخنين. أنا داومت في إحدى الدوائر الحكومية وكان عندي مسؤول عصبي عصبي بشكل ما تتخيلون، والله العظيم لدرجة أن كل ما يعصب أكثر كل ما ينزل تحت في البراكن يدوخ، يوم يجي فوق قلت الله، قلت الله يخليك دخيلك أنت لا تتخذ قرار إلا بعد ما تسحب سحبة، لأن إذا ما سحب السحبة بيجي بالعيد علينا، فروح اسحب بس فكر الله يخليك من قراراتك اي بسبب المدواخ يا جماعة. تلاقي عين حمراء ومصدع وحالته يا أخي شو اللي يا أخي شو اللي حداك على هذا كله. ترى التدخين يخدر العقل والله العظيم، وفي نوع يعني من أنواع الإسكار الخفيف، لذلك تشوف دائما حاجة الإنسان للنكوتين دائمة. لا يمكن أن يكون هذا الشيء. علموا عيالكم يا جماعة الخير على أن التدخين أيضا إضاعة للمال، وهذا جانب شرعي كبير. إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة ماذا المال. السؤال المهم اللي بيسألني الآباء والأمات وأنا مجهز لهذا السؤال جواب، يقولوا لي دكتور أولا شو سبب تدخين عيالنا، ثانيا كيف نحن نقدر يعني نقي عيالنا ونحميهم من هاي الآفة، أو أما كيف أو سبب التدخين. ترى والله التدخين سبب الرئيسي هي الصحبة، غال 75% من الأولاد عرفني كيف يعني يدخنون بسبب ربعهم، ترى في المدارس يجون يقولون اسحب سحبة خفيفة بس لا أقل ولا أكثر، يبدأ الولد يتعلم أصلا المدواخ والتدخين ربع. وأنا أتذكر وأنا صغير أقول لكم قصتي، يعني أنا مرة وحدة دخت والله العظيم في حياتي مرة، تعرف شو سويت؟ جبت قرطاس مال كان عندي دفتر، قرطاس دفاترنا، سويت دفتر ويتولعته أو إني أبادوخ، وقعدت أكح، ومن ذاك الوقت كرهت التدخين ولا جربته، والحمد لله دينت وأنا صغير. لكن من أسباب التدخين الرئيسية عند عيالنا، وأنا دائما أقول للآباء يا جماعة الخير والله هلكت من كثر ما أعيد هالموضوع، انتبهوا لعيالكم في ربعهم. إذا كان اللي حوله يدخنون ترى هو في النهاية مشروع للتدخين، هذا أولا. اثنين حب التجربة، يبي يجرب بس، يشوفوا اللي حوله يدخنون يقول بسحب مثلهم، هذه مشكلة يا جماعة الخير. الموضوع الثالث أيضا حب الفضول الزايد، فضول بس منه راح قال خلني أجرب، ثم بعد ذلك ماذا تلاقيه أنه يدخن للأسف الشديد. أنا أقول شو دور الآباء، الآباء لهم دورين في الموضوع، دور في التوعية، لا تنتظرون يعني والله العظيم لا تنتظرون عيالكم أنهم يدخنون. أنا أشوف والله دائما الله يحفظ عيالي يعني ما إن شاء الله ما يكونوا يدخنون، لكن دائما دائما أمسك ولدي يا بابا انتبه يا بابا انتبه يا بابا انتبه، يا عيست والله عيست لا تروح مع شباب يدخنون، انتبه من الدواخة، انتبه من كذا، انتبه من كذا. فالتوعية بالنسبة لعيالنا ترى وايد مهمة. أولا توعية قبل التدخين. يعني أنا ليش مسوي الحلقة هاي؟ ليش أسبين لكم اقعدوا مع عيالكم حذروهم، قولوا لهم التدخين مضر، التدخين له آثار، أنت تغضب ربك، أنت تدمر صحتك، من أجل هذا الشيء حتى أحمي ولدي وأحمي عيالكم من آفة التدخين. ثانيا وهو المهم من أنواع العلاج كذلك، الحرص على غرس المراقبة وخشية الله في قلب الولد. الولد متى ما يعني خاف ربه سبحانه وتعالى ما راح يقبل على هذا التدخين. أيضا المتابعة بالنصيحة بين الفترة والثانية، ولا تشد. ترى شوف أنا بقول لك كلمة، حد من الآباء من يشوف ولده يدخن مسك الدوخة وكسرها وخربها ودش السيارة، ترى والله مو بعلاج. أنا أقول لك إياها، أنت اليوم كسرتها بيشتري غيرها، منعته في النهاية بيدخن، وحتى بيدخن قدامك. فالعناد مع العيال في هالزمن ما يفيد يا أخي. العيال هالزمن يعني فيهم عناد واستكبار، ما بقولكم إبليس، لا، هم طبيعتهم كذا. فأنت كل ما تعاند أكثر كل ما هو راح يدخن أكثر وأكثر. كذلك حسن اختيار الأصدقاء وانتقائهم لعيالنا يجنبهم كذلك ماذا؟ البعد عن آفة التدخين. أيضا الحرص، كل الحرص على العلاج. الحين طاح الفاس في الرأس والولد أنت اكتشفت أنه يدخن، حاول أنك أنت تأخذه إلى برنامج من إحدى المستشفيات ويسووا له برامج تأهيل، يعطونا أدوية، يعطونا بعض الأشياء اللي تخفف نسبة النيكوتين عنده، وشوي شوي 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 راح يترك بحول الله سبحانه وتعالى. الشيء الأخير اللي أنا أحب أني كذلك أوجهه، أيضا دور وسائل الإعلام جدا مهم في يعني تنبيه الأبناء. والحمد لله وسائل الإعلام البرامج متنوعة وكثيرة في هذا الجانب، يعني وقايمين بجهد جدا جبار، لكن يبقى الجهد على الـ 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 الآباء كبير يعني. ولابد أن نحن يعني نقيهم هذا الشيء. في قضية مهمة أنا أريد أني أختم فيها وأكد عليها، ألا وهي نحن هاي النصائح والتوجيهات هدفنا راح فيها أن راح أن هدفنا فيها أن نحاول قدر المستطاع أن نوعي الآباء كيف يتعاملون مع عيالهم، وكيف أنهم يعني يتخلصون من هاي آفة التدخين اللي تضر أجسامهم للأسف الشديد. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا، تقبلوا تحياتي، محدثكم دكتور صلاح الدوبي، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهلية